بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقدمة أيها الأخوة، ونحن في هذا الموسم العظيم وهو شهر رمضان، وله من الفضائل العظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا شك أيها الأخوة أنها منازل عظيمة في السنة مرة واحدة، فحريص المسلم أن يجتهد ويحرص، كلها أياما معدودة. ثانيا أيها الأخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وفي رواية: وشبك بين أصابعه. وكذلك قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا أيها الأخوة يدلنا، ونحن في نازلة هذا الوباء فيروس كورونا، أن المسلم يحرص على الجلوس في البيت وعلى اتباع تعليمات وزارة الصحة حتى يسلم نفسه ويسلم غيره من هذا الوباء. حفظنا الله جميعا ورفع الله هذا الوباء عن جميع بلاد المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يكون عاجلا. ثالثا أيها الأخوة، عنوان المحاضرة هو الإيمان بالله. الإيمان بالله أيها الأخوة له أهمية عظيمة، هو مبدأ الاعتقاد كلها، مبدأ الاعتقادات كلها، لأن من لم يؤمن برب واحد لا يصل إلى الإيمان بالرسول. إذ الإيمان بالله هو الأصل، وبه يصلح الاعتقاد وهو أصل العمل. والإيمان باليوم الآخر هو الوازع والباعث في الأعمال كلها، وفيه صلاح الحال العملي. وأيها الأخوة، والإيمان له مبدأ ومنتهى، فمبدأه الإيمان بالله تعالى، ومنتهى اليوم الآخر وما فيه من الجزاء. وما بين البداية والنهاية دخلت كل أركان الإيمان وشرائع الإسلام، من الإيمان بالله والملائكة والرسل والبعث والقدر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا أيها الأخوة، نعمة الإيمان. فنعمة الإيمان أيها الأخوة أعظم نعمة على العبد، أعظم نعمة على العبد. قال الله عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فإنه متى حظي بها فقد نال نعم لا تدانيها نعمة ولا توازيها منة، بها تتحقق سعادة الدنيا والآخرة. وحتى ندرك قيمة هذه النعمة فلنتدبر قول الله جل ثناؤه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهل يستوي من كان ميتا في الضلالة هالكا حائرا فأحيى الله قلبه بالإيمان وهداه الله له ووفقه لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستوي هذا مع من يعيش في الجهالات والضلالات المتفرقة لا يهتدي إلى منقذ ولا إلى مخلص له مما هو فيه؟ من فقد الإيمان ولم يعرف ربه الذي خلقه ولا نبيه الذي أرسله بالحق تخبط وهلك، فالجهل بالله سم مهلك. واضح أيها الأخوة البث؟ الصوت واضح؟ تعالى إن شاء الله يكون الصوت واضح. بس نتأكد يا أخوة. عندنا فائدة، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أخرجه مسلم والترمذي. نعم، إن للإيمان طعما يفوق كل الطعوم، وله مذاق يعلو على كل مذاق، لأن حلاوة الإيمان حلاوة روحية نفسية قلبية، تسري سريان الماء في العود وتجري جريان الدم في العروق، فتشع على صاحبها بالأنوار والأمان، فلا قلق ولا أرق ولا ضيق ولا نكد، بل رحمة واسعة ورضا ونعمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. عندنا مسألة أيها الأخوة، وهي ما يتضمن الإيمان بالله. الإيمان بالله أيها الأخوة يتضمن أربع قضايا أساسية، وهي الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فوجود الله تعالى معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله تعالى بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء. الثاني أيها الأخوة الإيمان بربوبية الله سبحانه، فهو الرب الخالق المالك المدبر، فكل ما في الكون فالله خالقه، لا خالق سواه ومالكه، فنؤمن بجميع أفعال الله تعالى. الله عز وجل أقام الأدلة العظيمة على ربوبيته، فمن جهة أن الله خلقها، ومن جهة إحكامها وإتقانها، قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان إلى آثار قدرة الله تعالى فيه والتدبير منه، إن كان الإنسان نطفة ثم في رحم أمه، ثم تنقله من طور إلى آخر إلى خروجه للدنيا، وله من الأعضاء والحواس مما يظهر آثار الإحكام الإلهي. وهكذا إذا نظر الإنسان في أمر هذا العالم وفيه من السير والحركات والخلق الدقيق المنظم البديع، فإنه يحصل له بالعلم بأن الله له خالقا، يحصل له العلم بأن له خالقا خلقه بعلم وحكمة. قول تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. هذه يلخ من ربوبية الله عز وجل. قال الحافظ ابن رجب: وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه يلوها كلها من ربوبية الله عز وجل. كذلك خلق الله عز وجل لهذه الأرض، جعل الأرض مهادة راسية تصلح لكل شيء من الزرع والبناء وغيرها والتنقل. كذلك أيها الأخوة، الله عز وجل خلق من الحيوانات ما فيها من الآيات العظيمة على ربوبيته، فخلق هذه الحيوان الصغير وهو النحل، وأخرج منه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كذلك بالمقابل خلق الله عز وجل ما يخرج أشياء تميت الناس، وهي العقرب والحية يخرج الله عز وجل من جوفها السم القاتل، فكيف خلق الله وميز بين هذا وهذا؟ كذلك الله عز وجل أخرج من بطون الأنعام لبن خالص مستساغ يحبه الناس، كما قال تعالى من بين فرث ودم، يعني أخرج الله عز وجل من الفرث والدم لبن خالص يحبه الناس. فكذلك الإنسان يحرص على التأمل في ربوبية الله عز وجل. كذلك أيها الأخوة، هذا ما يتعلق بربوبية الله عز وجل. الثالث أيها الأخوة وهو الإيمان بألوهية الله عز وجل. مما يتضمن الإيمان به الثالث الإيمان بوجود الله عز وجل بألوهيته، بأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لأنه الخالق المالك المدبر، فلا يجوز عقلا أن تبذل العبادة لمن لا يخلق ولا يملك ولا يدبر. فليجب أن يتوجه العبد بجميع عباداته القلبية والقولية والعملية للإله الذي أوجده ورزقه ويسر أمره، فيفرده بالعبادة وحده لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الرابع الإيمان بأن الله تعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، صفات الكمال والأسماء والجمال والجلال، وأنه منزه عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقات، فهو إله حي قدير عليم حكيم متكلم فعال لما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل أيها الأخوة ما يتعلق بمسألة ما يتضمن الإيمان بالله؟ الإيمان يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته كما سبق الكلام. عندنا أيها الأخوة خامسا بعد أو قبلها رابعا ثمرات الإيمان بالله عز وجل. للإيمان بالله تعالى أيها الأخوة ثمرات وآثار مباركة في الدنيا على الأفراد والمجتمعات، فأجلها تحقيق عبادة الله عز وجل وتوحيده، والتحرر من رق عبادة الهوى والنفس والشيطان إلى الحرية الحقيقية، فيتخلص العبد من قيد الشرك ويهتدي من تيه الوثنية إلى محراب عبودية الله تعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن ثمرات الإيمان بالله والأخوة الإيمان بالله يحصل له الإيمان والاهتداء في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالإيمان تتحقق الحياة الطيبة للمؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو الفوز الحقيقي في الدنيا والآخرة. كذلك العزة والرفعة في الإيمان بالله. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: العزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل وحال. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما في الآخرة فجزاء المؤمنين جزيل الأجر والثواب. قال سبحانه: انظر أيها الأخ الكريم إلى الأجور العظيمة المترتبة على الإيمان بالله. وعد الله وعد من الله، وعد تفضل وإحسان وإكرام من الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. خامسا أيها الأخوة مظاهر ضعف الإيمان. إن لمرض ضعف الإيمان أعراضا ومظاهر متعددة، منها الإنسان يتأمل هذه المضى إذا كانت موجودة فيه فإنه ينتبه للسادس وهو ما يقوي الإيمان. عندنا أيها الأخوة مظاهر ضعف الإيمان وأن الإيمان ضعيف أو فيه ضعف: الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات والتساهل، كذلك الشعور بقسوة القلب حتى يحس الإنسان قلبه قد انقلب حجرا صلدا لا يترشح منه شيء ولا يتأثر بشيء، والله جل وعلا يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الثالث: عدم إتقان العبادات وشرود الذهن أثناء الصلاة وتلاوة القرآن والأدعية بقلب غافل لاهن، عدم التدبر والتفكر في معاني الأذكار. كذلك من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها، وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. كذلك من المظاهر أيضا عدم التأثر بآيات القرآن، لا بوعده ولا بوعيده ولا بأمره ولا نهيه ولا في وصفه للقيامة، فضعيف الإيمان يمل من سماع القرآن ولا تطيق نفسه مواصلة قراءته، فكلما فتح المصحف كاد أن يغلقه. كذلك الغفلة عن الله عز وجل، عن ذكره ودعائه سبحانه وتعالى، فيثقل الذكر على الذاكر، وإذا رفع يده للدعاء سرعان ما يقبضهما ويمضي. وقد وصف الله المنافقين بقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كذلك من مظاهره الفزع والخوف عند نزول المصيبة وحدوث المشكلة، فتراه مرتعد الفرائص، مختل التوازن، شارد الذهن، شاخص البصر، يحار في أمره عندما يصاب بململة أو بلية، فتغلق في عينه المخارج وتركبه الهموم، فلا يستطيع مواجهة الواقع بجنان ثابت وقلب قوي، وهذا كله بسبب ضعف إيمانه، بخلاف قوي الإيمان فإنه لا تؤثر في هذه الأمور. كذلك الشح والبخل، فلا شك أن ضعيف الإيمان أن ضعف الإيمان يولد الشح. قال أحد السلف: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. كذلك الأخوة من مظاهر ضعف الإيمان التعلق بالدنيا والشغف بها والاسترواح إليها. الدنيا أيها الأخوة زائلة، أيام معدودات، ويفارقها الإنسان إما إلى فريق في الجنة أو فريق في السعير. كذلك الابتعاد عن أجواء الإيمانية فترة طويلة، وهذا مدعاة لضعف الإيمان في النفس. يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كذلك الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف والكتب الإيمانية، هذا كذلك من أسباب ضعف الإيمان. المسألة السابعة أيها الأخوة، هذه المظاهر الإنسان يشخص نفسه وينظر في هذه الأسباب، ما هو العلاج؟ العلاج عندنا الوسائل الشرعية التي يمكن للمسلم أن يعالج بها ضعف إيمانه ويزيل قسوة قلبه بعد الاعتماد على الله عز وجل، وهذا من الأمور المهمة، وهي الاعتماد على الله عز وجل وتوطين النفس على الأعمال. أولها أيها الأخوة تدبر القرآن الذي أنزل الله عز وجل تبيانا لكل شيء ونورا يهدي به سبحانه من شاء من عباده، ولا شك أن فيه علاجا عظيما ودواء فعالا. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بالتفكر والتدبر والتلاوة والتلاوة به في الصلاة فإنها بإذن الله يؤثر فيه. قال الله عز وجل: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك بقلب الإنسان، لا شك أنه يكون له تأثير عظيم. كذلك يخرج من أسباب قوة الإيمان وعلاج ضعفه استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر في الأسماء والصفات وعقل معانيها واستقرار هذا الشعور في القلب وسرياله إلى الجوارح لتنطق عن طريق العمل بما وعاه القلب. فالقلب هو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. كذلك من أسباب التي تقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها، وهذا من أعظم أسباب العلاج، وهو أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير. وأيها الأخوة، لا بد لكل مسلم أن يكون له عمل في اليوم والليلة. كل مسلم له ورد من بعد المحافظة على الفرائض، له أوراد من النوافل، من المحافظة على سنن الرواتب، من الأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، كذلك ورد في قراءة القرآن، كذلك الصيام في الشهر كم يحدد له ورد، كذلك قيام الليل يحدد له ورد، كذلك صلاة الضحى يكون له ورد، فيحدد له ورد أعمال في اليوم والليلة يتمسك بها طول حياته، يزيد منها في أوقات المواسم وأوقات الإجازات، ويثبت عليها في أوقات غيرها. فلا بد أن يكون لكل مسلم ورد وعمل في اليوم والليلة. كذلك أيها الأخوة، من علاج ضعف الإيمان الخوف من سوء الخاتمة، المحاسبة، محاسبة النفس، كذلك في تجديد الإيمان. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. وقال ابن القيم رحمه الله: هلاك النفس من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. عندنا المسألة أيها الأخوة الثامنة، الأسباب الجالبة لمحبة الله، وهي من أعظم الأمور، فإن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة. كما أيها الأخوة، ذكر ابن القيم أن الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة. سؤال: كم عدد الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ يا ليت الأخوة يجاوبون. الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الثاني أيها الأخوة، أحسنت الأخ عشرة حسب لما أحسنت، جزاك الله خير. الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. هذا الثاني، يعني قلنا لكم الأول قراءة القرآن بالتدبر، الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر أيها الأخوة، هذه منزلة عظيمة، أنك تصل إلى محبة الله بالتقرب إلى الله بعد النوافل. الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرابع: إثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. قال تعالى: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وأخوانكم وأزواجكم وعشركم وما اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أيها الأخوة من إيثار محاب الله من عبده وإراده على ما يحب، حب العبد ويريده، فيحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله ويوالي فيه ويعادي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. الخامس من أسباب محبة الله مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السادس مشاهدة بر الله عز وجل وإحسانه ونعم الظاهر والباطن، كما قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم هذه النعمة أيها الأخوة نعمة الهداية لهذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السابع قال ابن القيم وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. التاسع أيها الأخوة مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. فهذه أيها الأخوة العاشر مباعدة كل سبب وهو أهم وهو القاعدة، فليبتعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذا يقول ابن القيم: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب سبحانه. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. عندنا أيها الأخوة المسألة الأخيرة من مسائل الإيمان، مسائل عقدية في الإيمان. أولا أيها الأخوة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشهادة لا إله إلا الله هذا هو قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هو عمل الجوارح، والحياء شعبة من إيمان الحياء وهو أعمال القلوب. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: أهل السنة يقولون الإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل باللسان. فقول اللسان هو النطق باللسان كقول لا إله إلا الله، قول القلب هو الإقرار والتصديق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح كما هو معروف الصلاة والصيام وغيرها. عند المسألة الأخيرة أيها الأخوة، أن الإيمان له أركان 6: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا ذكر في آخر قبل الأخير من آية سورة البقرة، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك المصير هو اليوم الآخر. أما القدر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في البخاري قال لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا أيها الأخوة ما يتعلق بهذا الأمر وهو المحاضرة وهو الإيمان بالله. فجدير بالمسلم أيها الأخوة أن يحرص على الإيمان وهو سبب السعادة وسبب التوفيق وسبب النجاح في الدنيا والآخرة. أعظم نعمة أيها الأخوة أنعمها الله عز وجل هو نعمة الإيمان. فلا بد أيها الأخوة أن يحرص الإنسان على هذه الأمور، تقوية الإيمان وأسباب التي تقوى الإيمان، ويبتعد عن أسباب ضعف الإيمان حتى ينجو في يوم السعادة الأبدية. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هذه السعادة الحقيقية، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن جميع بلاد المسلمين، وأن يجزي حكومتنا على هذه الجهود الطيبة، ورجال الأمن ووزارة الصحة والشؤون الإسلامية على هذه الجهود الخيرة الطيبة والوقفات العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن نتعاون أيها الأخوة معهم في هذه الجهود الطيبة حتى يزيل الله عز وجل هذا الوباء عن المسلمين. ونحرص أيها الأخوة في رمضان إلى التقرب إلى الله عز وجل بالصالحات وتقوية الإيمان، ونستمر بعد رمضان على الأعمال الصالحة، وهي خلاصة الفائدة من رمضان. والشكر موصول كذلك إلى إدارة جامع عائشة الراجحي في مكة على تنسيقهم وترتيبهم، جعل الله ذلك في حسنات في ميزان حسناتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله أيها الأخوة على حضوركم واستماعكم، وفقكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.